رواية طبق زين المعراج الحسيني و أو في سورة الحل. مرينا بشكل سريع على آداب التسمية. اليوم إن شاء الله بنتكلم عن بيان مجمل في تفسير سورة الحمد المباركة، ونبدأ من آداب التحميد والقراءة، الفصل الخامس. في هذا الفصل في البداية السيد الإمام أيضا يتكلم عن البسملة في متعلق الباء. أمس أشرتون إلى أن في عموم التفاسير متعلق الباء هو أستعين بالله سبحانه وتعالى، أستعين باسم الله سبحانه وتعالى، أستعين باسم الله سبحانه وتعالى، بسم الله أبدأ، بسم الله أستعين. هنا يقول السيد الإمام أن الاستعانة والبدء هي تتناسب مع الذوق العام، ولكن فيها بعد في معنى أعمق من هذا، يعني فيها بعد إشارة إلى الحقيقة، معنى الحقيقي، معنى أعمق، خلينا نقول معنى أعمق من البدء فقط. بسم الله فيها بداية، ولكن لست أنني أنا أبدأ بسم الله، ليس فعلي هو الذي يبدأ بسم الله، عشان نبين ما هو الذي يبدأ. عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم نحن نبدأ بماذا؟ هل أنا من يبدأ أو شيء آخر يبدأ عندما أسمي بسم الله؟ حتى نبين هذا معنى البسملة التي ذكر السيد الإمام هني، ويستعين فيه من الرواية التي ذكرناها أنس، أسم نفسي بسمة أو أسم نفسي بسمة من سمات الله، وهي سمة العبودية. زين، سمة من سمات الله، سمة العبودية، سمة إلهية، الله الجامع. طبعا تمر عليكم حتما ان اسم الله، وش الفرق بين اسم الله وبقية الأسماء؟ ها أخوات، ما الفرق بين اسم الله واسم العليم والقدير وبقية الأسماء؟ أخوات الصوت واضح؟ أنا الماتيس شو اسمه لازم أنزل بشكل طب. كان لازم الله أنه خاص بالله لا يقال لأحد، الله هو الاسم الأعظم، أحسنتم. أيضا بسم الله جامع للصفات الإلوهية، يعني جامع للصفات، بسم الله خاص، بسم الله ما بقية الأسماء مو كل الإنسان، لا الرحمن أيضا مثلا خاص بسم الله، مو من هالجهة. بسم الله الفرق بين بسم الله وبين بقية أسماء الله، أن بسم الله اسم الله جامع لكل الأسماء، صحيح. أما اسم العليم يشير إلى العلم فقط، أما الله سبحانه وتعالى هذا الاسم، اسم الله جامع لكل الأسماء. أما عندما نقول العليم فنحن نشير إلى اسم من الأسماء، اسم العليم، واضح؟ وبينا من قبل إن عندما نقول العليم لابد أن نستحضر الله العليم، هو حاضر على مستوى كل الأسماء. في دروس سابقة في دروس شهر رمضان تكلمنا عن اسم الله، لما نقرأ مثلا دعاء الجوشن أو أي اسم من الأسماء، عندما نستحضر اسم لابد أن نستحضر اسم الله من جهة معينة. وكأن صورناه هالشكل، كأن أبواب متعددة، كل اسم هو باب من الأبواب، ولكن كل اسم هو باب يفتح على الله، على اسم الله. اسم الله جامع للأسماء، واضح؟ العليم يعني الله العليم، حضور الله سبحانه وتعالى على مستوى العلم، بحيثية العلم، بخصوصية العلم، بوصف العلم. الله القدير يصبح اسم القدير. الله حضور الله سبحانه وتعالى وظهوره في هذا، في هذا الكون وفي كل الأكوان، حتى في الآخرة، في الدنيا، في عالم الملائكة، في عالم الأرض. حضوره باسم القدير يعني الله سبحانه، الله حضر، اسم الله الجامع للأسماء حضر وظهر من بوابة القدير، ظهر من بوابة العليم، واضح؟ الله حاضر على مستوى جميع الأسماء، ولكن هو أعلى من كل الأسماء، هو جامع لكل الأسماء، واضح؟ حضور وظهور، في عندنا حضور اسم الله وظهور بمظاهر مختلفة وبمسميات مختلفة وبآثار مختلفة. هذه علاقة اسم الله وبقية الأسماء. اسم الله جامع لكل الأسماء، يجمع هذه الأسماء المتكثرة. أم سيد علي تقول الصفة داء الذات تعطي اسم من الأسماء، أحسنتم. الاسم هو عبارة عن الذات الإلهية باسم من الأسماء. إنزين، الصوت مو واضح، في صدى؟ لا وإيه وشو يعني؟ واضح ولا مو واضح؟ واضح؟ زين، عشان نفهم هذا يعني تصوير اسم الله سبحانه وتعالى، اسم الله الأعظم، وش يعني اسم الله الأعظم، عشان نفهم هذه المعاني نحتاج راح نذكر مثال. أحسن مثال يذكرونه في العرفان، أحسن مثال يذكرونه هو الإنسان، نفس الإنسان، نفوسنا، كل واحدة فينا، كلنا عارف نفسنا. وين نفسنا الحين؟ الإنسان غيب، نفسه غيب. متى نشعر بوجودنا؟ نفكر، تبرز هذه النفس على مستوى التعقل والتفكير، فأقول أنا أفكر، أنا أكل، تبرز هذه النفس على مستوى المادة والأكل والشرب والاهتمامات المادية والحسية. زين، أنا ألمس الحين هذا الكتاب، ألمس هذا الجهاز، إذا تبرز النفس، الأنا هذه اللي هي النفس، على مستوى الحواس الخمس. تصير في الواقع ما عندنا الحواس الخمس، واضح، ليست اليد هي الحاسة، قوة اللامسة هي الحاسة، قوة اللامسة التي تهيمن على هذه الأداة وهي أداة اليد. اليد مو هي اللي تحس الحين، الميت لما تنفصل هذه النفس عن هذا البدن، شو اسمه، تنفصل العلاقة بينها، فالميت ما يحس، نضغط عليه وش ما نسوي، هذه ما يحس بشيء، واضح؟ إذن النفس هي التي تحس، هذه القوة هي للنفس حقيقة. زين، وهذا اليد والأذن وما إلى ذلك أدوات. والدليل إحنا الحين لما نتخيل شيء من الأمس شفناه أو صار لنا الأمس، فإحنا بالخيالنا، خيالنا قادر على أن يرى، يعني نشاهد بخيالنا مو بالعين، ونسمع الأصوات لكن مو بالأذن. الخيال يجمع كل هذه القوى الحسية، واضح؟ فنستطيع أن نتخيل تفاصيل الأحداث اللي صارت بالصوت والصورة والألوان والرائحة إذا كان في روائح، واللامسة إذا كان في ملامس، مثلا لمسنا أشياء مثلا ناعمة وخشنة وما إلى ذلك. زين، نتصور كل هذه بواسطة الخيال. الخيال جامع إلى الحواس، مقابل الحواس الظاهرية عند الإنسان حواس باطنية نفسها، يسمع ويشوف وكذا، ولكنها خيالية، ترتبط بالخيال، وفي مكان واحد، في موقع واحد، بدون أدوات، واضح؟ ما يحتاج إلى أن يستخدم أدوات. اجتمعت هذه القوى في قوة واحدة، اضمحلت، ذابت هذه القوى في قوة واحدة، هي قوة الخيال. وبعدين كل ما ارتقينا، نعم الخيال أعلى من الحس، ثم كل ما ارتقينا من الخيال نروح للتعقل، هذا حتى الخيال يدوب في التعقل، تصير أشد الوحدة، الوحدة أشد إلى ما أوصل إلى النفس. لاحظوا هذه كلها مراتب مظاهر النفس. النفس تظهر في العقل تصبح متعقلة، النفس تظهر على شكل خيال تصبح متخيلة، النفس تظهر على شكل حواس خمس تصبح حاسة، واضح؟ تصبح بدن. البدن ليس هو هذه الأعضاء، البدن أو الجسم لما نقول معاد جسماني، ولما نقول هذه مرتبة من مراتب النفس، لا هي تهيمن على القوى، على الحواس الخمس عند الإنسان، على القوى الحاسة. إلا في الواقع هذه الأدوات، يعني الحين إحنا لو بني بن حاكم مثلا شخص أذى أحد، قتل أحد، بأحاكم بالسيف اللي قتل به، بأحاكم السيف الأداة، ولا بأحاكم هو القوة التي قامت بهذا الفعل؟ وش رأيكم؟ أحد يحاكم السيف؟ بأحاكم القوة، صحيح؟ يعني هو النفس بحاكم نفسه. هذا نفس الشيء بالنسبة في المعاد الجسماني، وهذا الكلام اللي يطرأ على يقولون البدن كيف لما يذوب ويتحلل، يا الفلاسفة والعرفاء المتكلمين القدماء كانوا يتصورون أن هذا البدن، هذه الأداة، الأداة أداة مثلها مثل السكين، مثلها القوة هي التي تحاكم، القوة التي حركت هذه الأدوات هي اللي تحاكم، وهذه القوة قوة حسية لأنها مرتبطة بالحس، واضح؟ النفس في مرتبة القوى الحسية تسمى جسم، فالجسم أو البدن هو في الواقع مرتبة من مراتب النفس. ما عندنا شيئين، النفس تتمظهر في قوى الحس تتعامل معه وتحرك هذه الأدوات اللي هي عبارة عن هذا البدن الظاهري، زين؟ فهذه الأدوات تتحلل عادي مو مهم، لكن القوى، القوى هذه تترقى وتندك في عالم المثال، تترقى تصير بدن مثالي، وفي نفس القوة المادية تصير قوة مثالية، وفي عالم العقول تندك في العقل وتصبح عالم العقول، يعني عالم الملائكة، زين؟ تندك وتصبح قوة ملكوتية أو ملائكية، وهكذا إلى أن نوصل في الآخرة تصبح قوة أخروية، تتسع أكثر، تشتد أكثر، يشتد وجودها أكثر، وحدة جهة الوحدة فيها تشتد. أحسنتم زهرة، القوة التي في يد علي وليس السيف الذي يحمله، هذا الإمام علي إشارة إلى قوة الإيمان. واضح أخوات علاقة النفس والقوة، وأن هناك مراتب للنفس وقواها. أحسنتم، وأن هذه النفس، الحين بعض الفلاسفة يقول النفس تسمى نفس عندما ترتبط بالبدن، وبغض النظر عن ارتباطها بالبدن تسمى روح. هذا يعني من باب ما علينا حمل المصطلحات، يعني مو كل الفلاسفة يقولون بهالكلام، ما علينا من المصطلحات، نفس روح ناخذها بنفس المعنى. والمهم هنا عندنا هو المراتب، وأنه إحنا الحين ما نشعر بدون مظاهر النفس، نحن النفس غيب. أني مثال ثاني أكثر عرفي أكثر يعني متعودين عليه، أم علي مثلا تكتب شعر، شاعرة، زين، تكتب قصايد، احنا حيف ومحرم اتصل على ام علي اقول لها نبغى منك قصيده عن علي الاكبر سلام الله عليه، انزين، ام علي عندها هذه القدره، قوه، لاحظوا عندها شيء، قوه ملكه، وهي القدره على كتابه الشعر، زين، لكن الحين ما متى تستحضر، متى تبدا تتنزل هذه القوه من نفس ام علي تبرز، الان تقعد تفكر وش بتكتب، بتركز على اي جهه من الجهات تبرزها فيه من أبعاد حياة علي الأكبر عليه السلام. إذن الحين بدأت تبرز هذه القوة التي هي كامنة غيب في نفسهم علي، تبدأ تظهر، أول شيء تظهر على مستوى العقل، تتعقلهم علي وتتصور وش اللي بتسويه، بعدين تنزل على مستوى الخيال، تتخيل كيف بتكتب، وين بتكتب، وش الظروف اللازمة والمناسبة، زين، وكيف بتأثر على المخاطب، وكيف لأي مستوى تبغى تأثر، وش الجهات اللي تبغى تثيرها، وبعدين تبدأ تظهر على مستوى المادة، وتبدأ تمسك الورقة والقلم وتكتب فعلا. ما لاحظوا تنزل هذه القصيدة من النفس بعد أن كانت مندكة. ما نقدر نقول أم علي قبل الله تكتبها ما كانت عندها هذه القصيدة، كانت مندكة في نفس أم علي، والآن أصبحت على الورقة. واضح؟ الشعر الذي كتبتهم علي مو انه مو موجود عندها، كان عدم ماحي صفر، لا، كان مندك تمام، لان كان هو ونفسه على شيء واحد، ثم برز بالتدريج، ظهر بالتدريج، واضح، إلى أن صدر على ورقة ووصل إلى الآخرين. وهذا معنى التجلي، وهذا معنى التجلي، أحسنتم عليه، ظهور والتجلي. إذن باسم، الاسم هو البدء، الاسم هو المبدأ، أول ما ظهر، أول مظهر لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى غيب محض، لولاك ما خلقت، لولاك أنت وعلي وما أنت ما خلقت الأفلاك، صحيح؟ يعني أول مظهر، أول اسم ظهر، اسم يعني ظهور، الاسم ما يعني أنا، كل ما يظهر مني ليس هو أنا، هذه أنا غيب، نفسي غيب، ما يظهر منها آثار هذه النفس، واضح؟ ما يظهر هو فعل النفس، آثار النفس، وليست هي النفس، واضح؟ مراتب متدنية من النفس، النفس أرقى من كل هذه المراتب، هذه من النفس الإنسانية. الله نفس الشيء، الله سبحانه وتعالى مجرد ما نقول اسم معناتها أنه مظهر، والمظهر غير الذات، ظهور الذات غير الذات. لما نقول هذا الشعر هو نفس حقيقة أم علي، نعم هو نفس حقيقة أم علي، لكن ليس هو أم علي، أم علي أرقى من هذا الشعر، هذا الشعر أثر من آثار أم علي، أم علي تقدر تطلع آثار أخرى غير هذا الأثر، لها تجليات أخرى ومظاهر أخرى غير هذا الفعل، واضح؟ نفس الشيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، كل أسماء الله سبحانه وتعالى غيره، الذات، الاسم يعني تجلي للذات وليس هو الذات. أحسنتم، تمظهرت أم علي في الذات. الحين نفس الشيء بالنسبة للذات الإلهية، الاسم حتى لو كان اسم جامع، حتى لو كان اسم جامع لكل الكمالات، زين، الله سبحانه وتعالى كمالات ذاتية، ذات كلها كمالات، ذات هي كل الكمال، عندما تظهر هذه الكمالات تصبح هذه الكمالات أسمائية، كمالات أسمائية، زين، مجمع الكمالات الأسمائية هو اسم الله الأعظم، ولذلك أصبح أعظم لأنه جامع لكل الكمالات، ولكنه في الأخير اسم، اسم يعني ظهور. وأحسنتم، كما يقول الإمام الباقر أن الاسم غير المسمى، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى أول ما ظهر، أول مظهر لله سبحانه وتعالى هو اسم الله الأعظم. فعندما نقول بسم الله، نعم أبدأ بسم الله، ولكن ما هو الذي بدأ، ما هو اسم الله الذي هو المبدأ الأول والمظهر الأول لله سبحانه وتعالى؟ ما هو اسم الله؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وآله، أكمل الموجودات النبي محمد ولام عليهم السلام، أكمل الموجودات النبي محمد ولام عليهم السلام، ولذلك يسمى بالإنسان الكامل. وش يعني إنسان كامل؟ يعني والمظهر الأتام، يعني كل الكمالات اجتمعت فيه. ومن هنا يقول الإمام علي عليه السلام أنه كنت مع الأنبياء سرا، يعني أن كل بركة، كل خير، كل الخيرات هي هم أول الخير. إذا ذكر الخير كنتم نسيتها في زيارة الجامعة، أنكم أول الخير أصلا وآخر الخير، كل ما ينزل من خيرات هو بواسطتهم عليهم السلام، واضح؟ إذا ذكر الخير كنتم أوله هو ما إلى ذلك، زين؟ أحسنتم، مجمع الأسماء، هذه نقطة مهمة، هم معدن الخير، أحسنتم، كنتم أول وآخر وأكل، زين؟ هذه النبي محمد صلى الله عليه وآله والأئمة عليه السلام. إذن الآن نأتي إلى سالفة الأبواب اللي بدأنا فيها الدرس اليوم، الدرس شوي صعب بس بيتكرر وبيسهل إن شاء الله، زين؟ بدأنا بالأبواب، الحين نبغى نشوف، هم نفسهم الأئمة عليهم السلام يقولون كلنا سفن النجاة، كلنا أبواب لله، كلنا أبواب لكمال الوصول لله سبحانه وتعالى ولإبراز كمالات الله سبحانه وتعالى الأسمائية، زين؟ ولكن سفينة الحسين أسرع، وتفسير سورة الحمد صعب، ولكن إن شاء الله ببركة الإمام الحسين، لفحات الإمام الحسين عليه السلام، نحن نوصل إلى مستوى من إدراك أنا وأنتم، يعني نوصل إلى مستوى أن ندرك عظمة الأئمة عليهم السلام وعلاقتهم بأن وش يعني الحمد بيلنا إن شاء الله، زين؟ علاقة الظهور الأول مع الأنبياء عليهم السلام بيجينا بعدين. إذن صار واضح أخوان أن المظهر الأول، لأن الحين بيذكر السيد الإمام في الكتاب أن المظهر الأول أو التجلي الأول هو الجامع للأسماء، يعني هو مظهر اسم الله الأعظم. اسم الله، اسم الله الأعظم يعني الذي جمع الأسماء كلها. مظهر اسم الله الأعظم هو النبي محمد صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. وش يعني مظهر اسم الله الأعظم؟ يعني جمعوا كمالات الله سبحانه وتعالى بأتم المرآة الأتم لي التي عكست لنا كمال وجمال الله. وهذه نقطة مهمة 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 أخواتنا، إحنا يعني نتأمل فيها، لأن كثير من الآيات الحين تفسيرها بيختلف بهذا المعنى. وبيذكر السيد الإمام بعض الآيات القرآنية إلا تشير إلى هذا المقام. إذا المقام اسم الله الأعظم هو مقام وش فيه؟ الاسم غير المسمى. اسم يعني مظهر، مظهر من مظاهر الله. واضح؟ مثل لما أنا مثلا يظهر عندي مظهر من المظاهر عندي كانت مكنة خفية، ثم تظهر مثل الشعر زي ما قلنا، مثل الرسم، مثل الكتاب، مثل الكلام، أي شيء. إنزين هذه في الواقع هي سمات، علامات تدل علي، تدل على شخصيتي، تدل على الكمالات اللي عندي، إنزين مستوى الكمال اللي عندي، وهكذا. زين، إذا الاسم يعني مظهر، يعني أنزل من الذات، ليس هو ذات. واضح؟ هذا بالنسبة إلى أتوقع أن هنا بيصير عندكم أسئلة. بس أول شيء لا تستعجلون، أول شيء تأملوا في الموضوع وأقرأوا الكتاب، وبعدين إن شاء الله نناقش الأسئلة. ولذلك في عندنا عبارة يذكرها العرفاء: ظهر الوجود ببسم الله. يعني أن الظهور الأول له اسم الله الأعظم أو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، به ظهر الوجود، به ظهر الوجود. يعني كل ما ينوجد بعد هذا الاسم الأعظم هو واسطة الفيض. هذا لما يقولون الإمام أو النبي واسطة الفيض، وشو يعني واسطة الفيض؟ واسطة الفيض يعني فيض، هو فيض الله، هو المشيئة، مجرى مشيئة الله. وهذا عندنا في الرواية أن الأئمة هم مجرى المشيئة الإلهية. وش يعني مجرى المشيئة؟ يعني في مجرى مثل البيبات مثلا، أو وش نسميها، الميزاب، ويجري فيه الماء، تجري فيه المشيئة الإلهية والبركة والخير. لا، هم هذا نفس هذا الجريان، هذا المعبر شيء ما في ميزاب، يعني وش نسميه، وكأنما تمام الصفاء، تمام الطهارة، يسمونه حجاب نوري، نور محض، نور محض بواسطة هذا النور النقي، لأنه نقي جدا، طاهر جدا، معصوم جدا، نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليه السلام والأئمة عليه السلام. لذلك هذا النور أصبح هو الواسطة لإنعكاس نور الحقيقة، نور الله سبحانه وتعالى. الآن لما القرآن يقول مثلا الله نور السماوات والأرض، الله هني لا يشير إلى الذات. ما هو نور السماوات؟ يعني مظهر السماوات والأرض. من الذي أظهر السماوات والأرض؟ بناء على التوضيح اللي بيناه أخوات، ما هو نور السماوات والأرض؟ النبي محمد صلى الله عليه وآله. من مظهر اسم الله؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وآله والأئمة. اختلف اختلاف كبير، فرق كبير. نقول الله يعني الذات الإلهية، الذات الإلهية غيب محض، لا تظهر، ليس من شأنها أن تظهر. أول نور مثل ما أشرتون إلى الرواية، عندما سأل جابر أول ما خلق الله نور نبيك، أول نور ذهب جامع لكل الكمالات، يعني مظهر اسم الله، لأن اسم الله جامع لكل الكمالات، كل الكمالات، كل الأسماء التي هي كمالات الله سبحانه وتعالى اجتمعت في اسم الله الأعظم. ومظهر اسم الله الأعظم هو النبي محمد صلى الله عليه وآله. واضح؟ واضح أخوات؟ إلى حد هني. إذا عندما نقول بسم الله إحنا في الواقع بسم الله يعني بمحمد صلى الله عليه وآله، لأن اسم الله ظهر في نبي الله محمد صلى الله عليه وآله. لاحظتوا الاتحاد، وإحنا في شهر رمضان تكلمنا عن هالنقطة، ألا هناك انتكاك بين القرآن والنبي محمد صلى الله عليه وآله. لا يمكن أن يصدر القرآن إلا من نبي الله محمد صلى الله عليه وآله. هذه شرحها السيد الإمام في مقطع وبيناه في دروس شهر رمضان. إذا صار عندكم فرصة الأخوات اللي ما حضروا دروس شهر رمضان يسمعونها، ضروري في نقاط مهمة في علاقة القرآن بالنبي محمد والأئمة عليهم السلام. أصلا العلاقة لا يمكن أن تنفك، لما يقول في حديث الثقلين أنهما لن ينفصلا أو بهالمعنى يعني، فإنه واقعا العلاقة علاقة اتحاد، لن يفترقا، علاقة وحدة، لا يمكن أن يحصل حالة من التفرق، علاقة وحدة، ما في مجال إلى التشتت. أحسنتم، واضح؟ ما في مجال إلى التشتت. حتى يرد علي الحوض، يعني هناك عندما نشرب من ذلك الحوض، مو يعني حتى يرد علي الحوض بينفصلون، لا، وإنما عندما نشرب من ذلك الماء الصافي النقي يعني نتطهر واقعا، سوف ندرك الوحدة، وأن القرآن هو الأم عليهم السلام، هو حقيقة واحدة. هناك سوف ندرك أنه مستحيل أن يفترق. يرد علي الحوض ثم وش بيصير؟ هناك سوف نكتشف أنهم حقيقة واحدة لكن ذات وجهين، وجه متحرك وهو الإمام، ووجه عالي وهو القرآن الكريم، عالي على الحركة يعني، لا ثابت لا يتغير، في حين أن الأئمة مواقفهم وحركتهم تتأثر بالزمان والمكان. واضح أخوات؟ هنا عندما يقول الإمام الصادق عليه السلام خلق المشيئة بنفسها، خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة، خلق الأشياء بالمشيئة يعني خلق كل مراتب الوجود، مراتب الوجود من العالم الملائكة إلى كلها خلقها بالمشيئة. والمشيئة ما هي؟ هذا الجريان، هذا الفيض. خلق المشيئة بنفسها، المشيئة وش يعني خلقها بنفسها؟ هي المظهر الأول، المبدأ الأول، ما تحتاج إلى مبدأ آخر غير الله، هي ظل الله، ظل الله، وغيره يفي لهذا الظل. وش الفرق بين الظل والفي أخوات؟ إذا هناك الله سبحانه وتعالى وجود مطلق، كمالات ذاتية مطلقة، الذات الإلهية، ثم أول اسم، أول ظهور له هو هذا الظل المطلق اللي نسميه أيضا المشيئة، مشيئة الله. زين، وهذه المشيئة التي هي ظل الله هي المظهر الأول، هي النور الأول الجامع لكل ما دونه. واضح؟ ثم خلق الأشياء بالمشيئة، يعني كل المراتب، كل مراتب الوجود، كل ما دونه خلقت وظهرت بواسطة هذا الظهور الأول. زين لحد هنا، هذا العبارة دسمة. أحسنتم، الفيء يتحقق من الظل، الظل يعني لاحظ الظل يتحقق من النور، من الوجود. في عندنا وجود حقيقي والله سبحانه وتعالى وجود مستقل، وفي عندنا ظل لهذا الوجود. ما هو ظل الله؟ ظل الله نبي محمد صلى الله عليه وآله. وفي الفيء، الفيء هي أثر هذا الظل. كل ما دون الأئمة عليهم السلام هم في حكم الفيء، ولذلك دائما نكرر هالعبارة، إن شاء الله الحين شوي شوي بتتضح هالعبارة، أن كل ما سوى الله هي أثر فعل المعصوم عليه السلام. واضح؟ نفوسنا وكل ما، كل هذا الكون هو فعل المعصوم. خلق الأشياء بالمشيئة، يعني بهذا الظل. واضح؟ أما أفعالنا فهي أثر، آثار فعل المعصوم. أفعالنا صفاتنا هي آثار فعل ماضي. واضح أخوات؟ مو واضح أجل، لكن إن شاء الله شوي شوي بيتضح. ورد عنهم عليهم السلام أنه نحن الأسماء الحسنى مثل ما ذكرتون من شوي، أو مثلا هذه الأدعية أنه باسمك الذي دعيت أو تجليت به. حتى نبي الله موسى عليه السلام عندما يقول فلما تجلى ربه للجبل صعق موسى عليه السلام وخر موسى صعقة، الجبل جعله دكا وخر موسى صعقة. أهني في لاحظوا تجلى، تجلي يعني ليس الله سبحانه وتعالى. من الذي يتجلى؟ من الذي يظهر؟ نور النبي محمد صلى الله عليه وآله، اسم الله الأعظم هو الذي يظهر. وواحدة من الأخوات فوق سألت أنه وش العلاقة بين الأنبياء والنبي محمد أو الأنبياء ونور النبي محمد صلى الله عليه وآله. واضح؟ وبمجدك الذي ظهر في طور سيناء، الذي يظهر هو النبي محمد صلى الله عليه وآله، هو المظهر الأول، النور الأول. أحسنتم، جعله دكا وخر موسى صعقة. من تجلى لرب موسى عليه السلام هو النبي محمد صلى الله عليه، نور النبي محمد صلى الله عليه وآله. واضح؟ السيد الإمام في المقالة اللي راحت في شهر رمضان بيّن هذا المعنى، بأن كل الأنبياء هم في الواقع نواب لل، ما عندنا إلا نبي واحد هو النبي محمد، وكل من جاء قبله كان بالنيابة عنه سلام الله عليه. لذلك هو يقول آدم ومن دون تحت لوائي، يعني يتحركون بحركة النبي محمد. ولذلك كل من جاء في من الأنبياء كانوا يبشرون بالنبي محمد سلام الله عليه. كيف لم يصعق من عاشوا مع النبي محمد؟ نبي الله موسى نبي من الأنبياء. الحين إحنا لوش ما نصعق وإحنا في حضور صاحب العصر والزمان؟ لوش ما نحس ب نعيش حجب مادية، حجب أمل الأنبياء عليهم السلام، الأنبياء معصومين. يعني السؤال إحنا غلبانين في حجب الغفلة، ما نحس. من المظهر الأول تتحقق بقية المظاهر، ما هو الدليل على ذلك؟ هذا بصير بحث تخصصي، يعني بيلنا إن شاء الله أن سيد الإمام بيشير إلى، ولكن بيشير بشكل مبسط في الصفحة اللي بعدها، ما بيشير إلى الدليل، بيبين البسملة. ولكن باختصار أنه لابد أن ترجع هذه الكثرة، لابد أن ترجع إلى واحد. إذا كان الله سبحانه وتعالى مطلق، يعني إحنا إذا قلنا أن في عدة مخلوقات لابد نبدأ بهالشكل. إذا كان الله سبحانه وتعالى مطلق، وش يعني مطلق؟ وشو معنى مطلق أخوان؟ مطلق يعني لا حد له، غير محدود. زين، بينونها بيان تنزيهي. أزلي وأبدي، ما يترك مجال لأحد، ما في غيره، لا متناهي في الوجود. إحنا قاعد نتكلم عن وجود مطلق، مو الكمالات. كمالات مطلقة، ولكن في الوجود إحنا قاعد نتكلم عن الوجود. لا حد له. أحسنتم أم حسين، رايحة للكمالات، واجب الوجود من جميع الجهات. الجهات يعني، الجهات يعني الكمالات والصفات. إذا كان الله سبحانه وتعالى مطلق، يعني ما يترك مجال لأحد، ما في مجال إلا أحد ينوجد أصلاً، ما في مجال. حتى أسماءه، حتى أسماءه ما في مجال تنوجد، كمالات اللي تسمونها ما في مجال تنوجد. لماذا؟ لأن إحنا قاعد نتكلم عن الذات الإلهية، الذات الإلهية مطلقة. إذا لم تكن مطلقة في ذاتها، ليس في الكلام مو على الكمالات. إذا كانت الذات الإلهية مطلقة زين، فما تترك مجال إلى أحد إلا يوجد. ولابد، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لابد إذا ما في موجود غير الله سبحانه وتعالى، نعم في مظهر لهذا الوجود، هذا المظهر لابد أن يسانخ. لابد أن يسانخ من؟ لابد أن يسانخ ويشابه الوجود، وجود الله سبحانه وتعالى في إطلاقه. إطلاقه يعني ما يترك مجال لأحد، يعني الصادر الأول، المظهر الأول الذي يصدر عن الله سبحانه وتعالى أيضا لابد أن يكون مطلق. واضح؟ ولذلك في عندنا وجود مطلق هو الله سبحانه وتعالى، لا وجود غير الله، لا موجود غير الله سبحانه وتعالى. وهناك مظهر مطلق وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله، هو واسطة الفريق. واضح؟ لابد من الحفاظ على جهة الإطلاق والسنخية. وإذا كان هذا الوجود مطلق اللي هو اللي يعني هني الوجود نقصد بالظهور، إذا كان ظهور النبي محمد صلى الله عليه وآله مطلق، إذا ما يترك مجال لأحد أن يصير واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هو الواسطة فقط، الواسطة انحصارية. سيد الإمام بيعبر عنها هي، بيقول إن اسم الله الأعظم انحصاري، هذا المظهر الأتم تنحصر فيه كل الكمالات، كل الكثرة، كل الخلق ترجع له، هو البوابة الوحيدة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مطلق، ولذلك لابد أن يكون له مظهر واحد فقط، وهذا المظهر جامع لكل الكمالات على نحو الإندكات. واضح؟ تظهر فيه كل الكمالات الإلهية على نحو الإندكات والإندماج، ثم تتفصل، وهذا اللي يسمونه بالإنبساط. الإنبساط يعني ينبسط هذا الكمال المندمج في الرسول الأكرم، ينبسط إلى أن تظهر المراتب، مراتب العوالم المختلفة. واضح أخوات؟ ما هو الوجود المنبسط؟ الله سبحانه وتعالى وجوده، ما نقول عنه وجود منبسط، الله سبحانه وتعالى فوق الانبساط. انبساط يعني خلق، انبساط يعني كثرة، الله سبحانه وتعالى فوق الأمور. واضح؟ الوجود المنبسط يعني المظاهر. أحسنتم. وفي عندنا رواية يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا، وفي عندنا أيضا بالنسبة إلى الولاية والإمامة، أن الرباب طلبت من الإمام الحسين عليه السلام أن يريها حقيقته، حقيقة ولايته، وعندما بدأ يتجلى لها بحقيقته غشي عليها في كربلاء. الحين إن شاء الله يلنا كيف نقترب. لاحظوا الحين السيد الإمام هني في البسملة يبغى يبين. أحسنتم. أعلى المراتب لا يصلها إلا المعصوم، نفس زي إحنا أنفسنا، من اللي يعرف الحين نفس الثاني مطلع تمام الإطلاع على ما في نفس الآخر؟ ما أحد. واضح؟ لا بتكتب سؤال تكتبه كامل في عبارة واحدة، لأنه أحيانا في عبارات متقطعة ما ألحق أن أنا أجمعهم، يعني اكتبوه كله في عبارة واحدة أسهل يصير حد أفهم وش تبغون تقولون. هل معنى ذلك أن النبي وآله يعيشون مع الآخرين دون تجلي؟ وش يعني الكلام؟ يعيشون مع الآخرين حسب ظرفهم الزماني والمكاني، يعني ما يظهرون بحقيقتهم. مو بس الأنبياء، كثير من الناس، حتى أنتم الحين أنتم تظهرون على حقيقتكم الآخرين، مثل ما يقول في الرواية أنه لو تكاشفتم ما تدفنتم، يعني غير المعصومين. لو الواحد ظهر بحقيقته ما فيه من قبائح ومن عيوب ومن إيجابيات، لا من كثرة عيوبه ما أحد قبل يدفنه، كل ما يظهر منه هي آثار وتجليات، تجليات وبعض أبعاد نفوسنا، النفس غيب. واضح؟ إحنا السيد الإمام بيرتب تجلي واحد، يعني اسم الله الأعظم واحد، فالأنبياء نور واحد، عفوا الأئمة نور واحد، مع النبي محمد صلى الله عليه وآله حقيقتهم واحدة، ولكن لهم أبواب. كل باب هو وش في كل باب، حتى الأسماء، أسماء الله لازم نتعامل معها بهالشكل أخوات، أو سوف نكون ممن يلحد في أسماء الله، نروح إلى الطرف، يعني ننظر إلى العليم لا ننظر إلى بقية الكمالات، هذا إلحاد بالأسماء. لابد أن ننظر إلى الله تظهر بالعليم، الله الجامع للكمالات، كل الأسماء كل الكمال جمع في الله سبحانه وتعالى، جمعه الله سبحانه وتعالى هذا الاسم وظهر بمظاهر مختلفة. فعندما نرى العليم نحن نرى أيضا القدير في باطنه. واضح؟ الله سبحانه وتعالى تظهر بمظاهر متعددة. وهذا لما يقول الرسول صلى الله عليه وآله حفة الجنة بالمكارة، يعني ظاهرها مكارة ومصائب وتعب ولكن بطنها جنة. وحفة النار بالشهوات، ظاهرها نعيم شهوات وأشياء يحبها الإنسان ولكن في باطنها نار جهنم، في باطنها جلال، الجلال في باطنه جمال والجمال في باطنه جلال. هذا المعنى، أنه الله سبحانه وتعالى يظهر بمظاهر متنوعة مختلفة متنوعة وأسماء، وبالتالي تصير أسماء مختلفة، لأن الاسم هو هذا المظهر، كل مظهر هو عبارة عن اسم من الأسماء. نعم، النبي محمد صلى الله عليه وآله تظهر بمظاهر مختلفة في الأنبياء عليهم السلام. بل في كل عوالم الوجود. واضح لحد هنا؟ إذا مجرد ما نذكر الاسم، يعني احنا نستحضر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ونستحضر وإيش؟ نستحضر الأئمة عليهم السلام. ولكن مثل ما قلنا، في زي حي مثلا، إذا أنا مريضة لما أقول يا شافي، يا شافي يستبطن بقية الأسماء، يعني يستبطن يا منتقم، زين، في كل الأسماء الجلالية والجمالية، ولكن يا شافي بوابة أقرب، الله باسم الشافي أقرب إلى الشفاء من البوابة الأخرى، من بقية البوابات، لأن الظهور والبطون مو في مستوى واحد، وإنما في أيضا مدارج في المظاهر وبطون هذه المظاهر. نفس الشيء بالنسبة إلى النبي الأكرم والأئمة عليهم السلام، الأئمة أنا مدينة العلم وعلي بابها، نحن أبواب الله في الروايات، نحن أبواب الله، نحن باب الله الذي منه يؤتى، زين، يعني أن كل إمام الأم هو بوابة. نختم بهذه القصة، نذكرها ونذكر في شو اسمه بعدين نطبق جزئية من الكتاب ونختم. في واحد من الطلبة راح يدرس في العراق وسكن في النجف، زين، سكن في النجف عند أمير المؤمنين عليه السلام. طبعاً لا يوالي أمير المؤمنين ولا يتقرب لأمير المؤمنين، بوابة أمير المؤمنين صعبة، يعني يتحمل ابتلاءات كبيرة، يعني من يثبت في ابتلاءاته، يمكن أمس ما أدري البارحة بينا بأن أنصار أمير المؤمنين تحملوا ابتلاءات عظيمة، يعني أمير المؤمنين عليه السلام من يغذي إيمان المؤمنين، وهذا لين يبون يناصرونه عشان يساعدونه في هذه المهمة أو يكونون جنود له في مهام عظيمة. إنزين، وكل أنصار الأئمة يتعرضون لابتلاءات وامتحانات وتمحيص، ولكن أمير المؤمنين خاص. المهم، راح هذا طالب علم يدرس في النجف على أمير المؤمنين عليه السلام، ما كان يحصل، يعني لا أكل يقدر، مو إنه يحصل أكل مو زين، ما يحصل أكل يأكله، ما يحصل، يعني فقر تحت خط الفقر، زين. فاقترحوا عليه يروح يدرس في كربلاء، وهو في الطريق إلى كربلاء واحد عزمه على وجبة غداء ما أدري وإيش، زين، وكان في قمة الجوع، يعني مرة كان حالة سيئة، زين. فقال اتجه صوب النجف، قال لأمير المؤمنين عليه السلام يا أمير المؤمنين أنا بس طلعت بعدين يوم أوصل للإمام الحسين، شوف كرم الإمام الحسين عليه السلام، وعندك يعني الظروف صعبة، ويعني أن في بوابات للأئمة عليهم السلام، إذا أنت طرقت هذه البوابة مثل بوابة أمير المؤمنين نصرة الإمام علي عليه السلام، يعني استعد للابتلاءات، مثل أمير المؤمنين عليه السلام عندما ناصر الرسول صلى الله عليه وآله، يقول أنه فاتك طعم الراحة من يوم ما دخلت بيت الرسول صلى الله عليه وآله وواليته وناصرته، ما حس ما ذقت طعم الراحة ساعة، يعني ثانية لحظة. من نفس الشيء، من يوالي أمير المؤمنين واقعا يجعل بوابة للوصول للكمال أمير المؤمنين، طبعا إذا ثبت في الابتلاءات يستعد للمصائب يعني، وإذا ثبت في الابتلاءات والمصائب فإنه يصل لدرجات عالية. أمير المؤمنين خاص، يعني خاص جدا من الآن، يعني بوابة خاصة ولكنها بوابة صعبة. زين، الإمام الحسين عليه السلام أسرع البوابات، مثل ما ذكرنا من قبل أمس يمكن، ما أدري متى. زين، بوابة الإمام الحسين واسعة، سهولة تستطيع أن تدخل في هذه البوابة. أمير الإمام الحسين عليه السلام يأخذ ب أحد أو من الميزات هذه البوابة أنها تدخل حتى أمام غير الموالي، غير حتى غير الموالي يدخل بوابة الإمام الحسين عليه السلام، غير الموالي لهم عليه السلام يدخل بوابته. كلنا سفن النجاة لكن سفينة الحسين أسرع. هذه معنى كلهم بوابات تدل على، تشير إلى حقيقة واحدة، تشير إلى حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة لها درجات ومراتب، تشير توصلنا إلى مدارج معينة، مدارج من الكمال. ولكن بوابة الحسين عليه السلام أسرع وأوسع. واضح أخوان؟ فعندما نقول أسمو بنفسي سمة العبودية، أو أسمو بنفسي، أسمو يعني أعلو بنفسي، أتعالى بسمة العبودية، فأنا هذه أتعالى بسمة العبودية من أي بوابة من البوابات؟ إحنا نبغى نتكلم عن كيف نتعالى بسمة العبودية من بوابة الإمام الحسين عليه السلام، أبو عبد الله الحسين. واضح؟ عندما يقول الإمام الرضا عليه السلام أن أسم بنفسي سمة، أسم نفسي بسمة من سمات الله وهي سمة العبودية، هذه السمة أحيانا نسم نفسنا فيها، يعني نصف نفسنا فيها، نصل إلها، نتسمى بها، زين، نرتقي إليها، نعلو بواسطتها وبواسطة أحد الأئمة عليهم السلام، أي إمام من الأئمة. إحنا الكلام بيكون عن الإمام الحسين سلام الله عليه. النقطة الأخيرة اللي أنا أبغى أذكرها في من الكتاب في هذا البحث، في هذه الصفحة الظاهر، أنا عندي في الكتاب صفحة 2 بعد هالصفحة. ويحتمل أن تكون بسم الله، فالعبادة سمة وصفة لنا، فكيف الإمام جعلها لله؟ وين جعلها لله؟ العبودية كيف جعلها لله؟ في رواية سمة من سمات الله سبحانه وتعالى، سمة يعني تدل على الله، علامة من علامات الله، العبودية علامة من علامات الله. إذا كنت أنا عبد فمعناته هناك رب، هناك معبود، هذا المقصود بسمات العبودية، مو العبودية يعني الله عبد استغفر الله، وإنما العبود وجود العبد يدل على وجود المعبود. علامة، سمة يعني علامة، مثل ما بينا فيما سبق، علامة على العبودية، علامة على وجود معبود. واضح؟ إن يكون هناك عبد، يعني هناك من يتصف بالعبودية، يعني دليل على أن هناك معبود. إنزين، النقطة الأخيرة أخوات اللي نبغي نشير لها لأنها ترتبط بالكلام اللي قلناه اليوم، وهي أن البسملة يحتمل أن تكون البسملة المتصدرة لكل سورة من السور متعلقة بنفس تلك السورة. أمس أشرنا إلى هالمعنى. وبكرة إن شاء الله بنفصل فيه أكثر، لكن في نقطة نبغى نذكرها اليوم، وهي أن كل بسملة ليس فقط متعلقة بسورة خاصة، وإنما لكل فعل ولكل قول بسملة خاصة. يعني في الواقع كل فعل وكل قول هو مظهر من المظاهر، ولذلك من لم يبدأ ببسم الله في أي عمل، لم يبدأ بسم الله فهو أبتر. يعني أن أصبح هذا المظهر بدل ما يكون مظهر لي اسم الله، يعني مظهر لي ولاية النبي محمد صلى الله عليه وآله، يصدر في دائرة النور المحمدي، يصبح هذا الاسم أبتر. يعني نتواهى، أو يصبح هذا العمل عفوا أو القول أبتر عن نور محمد صلى الله عليه وآله. ما بدأنا بنور محمد صلى الله عليه وآله، ما ربطنا بنور محمد صلى الله عليه وآله له الاسم الجامع لكل الكمالات، زين، مظهر الاسم الجامع لكل الكمالات، إذا ما ربطنا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله فإنه يصبح أبتر، يعني يصبح ظلمات. حتى لو كان هذا العمل عمل حسن، وبالعكس لو كان عمل عادي، يعني أنا بأكل بأكل بأكل، لكن لما أقول بسم الله هذا العمل يتحول إلى ويش؟ يتحول إلى عمل ولائي، يتحول إلى عمل في أجر، لأنه يصبح يتحول إلى نورانية، لأنه ربط بنور محمد صلى الله عليه وآله. وهذه المنزل أو المرتبة الثانية في البسملة والتسمية. عندما أدرك حقيقة التسمية وأن اسم الله الأعظم عندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم هو استحضار إلى نور محمد صلى الله عليه وآله، ولأني أسير في هذه الحياة الدنيا بنور محمد صلى الله عليه وآله، فإنه بمجرد ما أقوم بأي عمل وأبدأ فيه بسم الله فإنني ربطت هذا العمل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، واستنار هذا العمل بنور محمد صلى الله عليه وآله، يصبح عمل يؤدي إلى تكامل الإنسان حتى لو كان عمل عادي، نوم، أكل، ما أدري ويش، فضلا عن الأعمال العبادية والأعمال الأخرى. واضح؟ البسملة فقط في بداية السورة، يعني البسملة يستحق، البسملة في بداية السورة يستحق أن نقرأ البسملة كلما فتحنا القرآن حتى لو كنا في وسط السورة، صحيح، من المستحبات. وفي عندنا رواية أن كل عمل لم يبدأ بسم الله فهو أبتر. هنا سيد يونس هذا النقطة سوف يشير لها المعنى، أن البسملة توحد الأعمال، تخرج الإنسان من التشتت والتفرق، الفرقة، تشتت في القول والفعل، توحد هم الإنسان. واضح؟ كما أن الأئمة عليهم السلام متعددين ولكنهم غير متفرقين، الأعمال متعددة ولكنها ما تتفرق. مستحب قراءة البسملة في كل آية في كل عمل، خصوصا في القرآن الكريم. يعني لما نقرأ آية الكرسي ما نقرأ البسملة؟ نقرأ البسملة، مستحب البسملة، صحيح؟ حتى في سورة براءة البسملة مستحبة، ما هي مذكورة ولكنها مستحبة. بكرة إن شاء الله بين لنا البسملة من مظاهر توحيد الأفعالي، يعني كل ما يصدر مني من فعل أو سلوك أو قول كلها أفعال، كانت قرآن أو غيره. سورة براءة ما فيها بسملة، ولكن مستحب أن تقرأين البسملة، مو مثل بقية القرآن. بقية القرآن فيه بسملة، واجب تقرأين البسملة، خصوصا من يقول بأن البسملة جزء من السورة، ولكن سورة براءة في الأخير سورة قرآنية، مستحب أن تقرأين البسملة. ما في فرق بين القرآن في البسملة، يعني ما في فرق بين القرآن وغيره من الأعمال. أي عمل تبدأين تقرأين فيه بسم الله، تذكرين فيه الله سبحانه وتعالى بسم الله. واضح؟ هذا المقطع خلينا نقرأه ونختمه خلاص. ويحتمل أن تكون بسم الله المتصدرة لكل سورة من القرآن الكريم متعلقة بنفس تلك السورة، فمثلا بسم الله في مطلع سورة الحمد المباركة متعلقة بسورة الحمد ذاتها، وهذا ينسجم مع الذوق العرفاني ومسلك أهل المعرفة. لماذا؟ وذلك لأن الإشارة هي إلى أن حمد وثناء الحامدين، إن شاء الله بتيلنا معاني الحمد، بيذكر ثلاث معاني لها، إنه يكون أيضا بقيومية اسم الله، يعني أننا لا نحمد الله إلا لي ما قيومية بسم الله يعني المظهر الأسم بسم الله وهو الإنسان الكامل، وعليه فإن التسمية المستحبة شرعا قبل كل قول أو فعل، لاحظوا تسمية قبل كل قول أو فعل مستحبة شرعا، في روايات أنه حتى مو فقط هذه الرواية أنه من لم يبدأ بسم الله، في روايات كثيرة عن البسملة، واضح؟ هي للتذكير بأن هذه النقطة اللي احنا شوية تكلمنا عنها، للتذكير بأن كل قول أو فعل يصدر عن الإنسان إنما يتم بقيومية اسم الله. قيومية اسم الله يعني أن عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أن تتذكر أن كل قول أو فعل يصدر من يصدر بقيومية اسم الله، يعني بقيومية النبي الأكرم عليه اسم الله، يعني الإنسان الكامل. ذكرها في الصفحة اللي قبل بس لأن العبارة شوي صعبة احنا ما قرأناها، ما نبغى ندخل في عبارات صعبة، بس شرحنا هالعبارة زين. وبذا فإن معنى بسم الله الرحمن الرحيم مختلف من سورة إلى أخرى، والفقهاء يقولون بوجوب تعيين بسم الله لكل سورة، وإذا أقيلت البسملة لسورة معينة فلا يجوز قراءة سورة غيرها بعدها. وهذا القول المنسجم مع المنهج الفقهي لا يخلو من وجهها، كما أنه قول وجيه وفقا لما قدمناه أيضا. بكرة إن شاء الله بتيلنا بعض النقاط اللي ترتبط بهالموضوع، واضح أخوات؟ نختم لحد هنا. بالنسبة للكتاب رسلوا الأخوات على المجموعات، وأنس ذكرنا أكثر من مرة آداب الصلاة للسيد الإمام الخميني. حاولوا أنكم توفرون الكتاب عندكم أخوات، يعني قراءة الكتاب وايد بتساعد على فهم المطالب. الله يعطيكم العافية، أسألكم الدعاء.